الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ مستعينين بالله تعالى في شرح مذكرة الفرائض، وهذه المذكرة في غاية الأهمية، وتعتبر بداية جيدة لدراسة علم الفرائض. فمن أراد أن يتخصص في هذا الأمر أو ينتقل إلى بعض المستويات المتقدمة، فهذه المذكرة إن شاء الله تعالى ستكون مهمة جدا من ناحية التأسيس والتفصيل. نبدأ في الباب الأول، مبادئ علم الفرائض. هذه المبادئ مشتركة بين العلوم، كلما أراد أحد أن يدرس علما فإنه يبتدئ بمبادئه. المبحث الأول، تعريف علم الفرائض أو المواريث. المسألة الأولى، تعريف كلمة الفرائض في اللغة. الفرائض في اللغة جمع فريضة، وفريضة من باب الفعيل الذي هو بمعنى مفعول، كمثل محمود أي حميد، وقتيل أي مقتول، وجريح أي مجروح. ومن أسماء الله تعالى الحميد أي الذي يستحق الحمد. قال: وأصل الفرض في اللغة التأثير في الشيء، والمراد هنا معنيان. كلمة الفرض في اللغة كمادة تدرس الفاء والراء والضاد، فهي بمعنى التأثير في الشيء. المراد هنا معنيان: الأول الإلزام، الفرض بمعنى الإلزام، والإلزام هو الشيء اللازم المحتم. طيب، نريد شاهدا من السنة. قال عليه الصلاة والسلام: قد فرض الله عليكم الحج. فرض يعني ألزم وأوجب. والفرض بهذا المعنى مترادف للواجب، وهذا فيه خلاف بين علماء الأصول معروف، والذي عليه الجمهور أن الفرض مرادف للواجب، لا فرق بينهما. المعنى الثاني للفرض في اللغة هو التقدير. فالفرض هو الشيء المقدر المحدد. إذا فرض كذا أي حدده وقيده بشيء معين، بعدد، بصفة، وما أشبه ذلك. طيب، الشاهد من السنة قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن المقصود أنها حددت بهذا القدر، فرض الزكاة بمقدار كذا، فالفرض هنا بمعنى التقدير والتحديد. طيب، حاصل الأمر حتى نلخص عليكم المسألة أن الفرائض أشياء لازمة ومحددة. هذا هو التعريف في اللغة. اللازم أتينا به من إيش؟ من قضية أن الفرض بمعنى الوجوب. والتحديد أتينا به من إيش؟ من قضية، من الحديث الثاني، من حديث ابن عمر في التقدير والتحديد. المسألة الثانية، تعريف كلمة المواريث في اللغة، لأننا قلنا علم الفرائض أو علم المواريث، فما دمنا نتكلم عن الفرائض فلا بد لنا أن نتكلم عن المواريث أيضا. والمواريث في اللغة جمع ميراث، مصدر ورث يرث، وأصله في اللغة الانتقال، الإرث بمعنى الانتقال. ويقال مثلا: فلان معه إرث من فلان، لا يلزم أن يكون ماديا كما ندرس الآن، لكن أخذ عنه علما، والعلماء هم ورثة إيش؟ الأنبياء. إذن هناك وراثة، هذه الوراثة هي الانتقال، انتقل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلماء. نعم. طيب، المراد هنا تركة الميت أي ما يتركه الميت. إذن المراد بالمواريث هنا التركة التي يخلفها الميت. طيب، لماذا سميت ميراثا؟ لأنها انتقلت منه إلى غيره، المال كان ماله، فلما مات انتقل المال إلى غيره من الورثة. والذي يأخذ هذه التركة يسمى وارثا لأنه انتقلت إليه التركة من غيره. المسألة الثالثة تعريف علم الفرائض أو المواريث في الاصطلاح. تعريف يسير وسهل هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. كيف نقسم التركة من ناحية الفقه ومن ناحية الحساب؟ ناحية الفقه هذا الذي يدرس فيه أحوال الورثة، الوارث الفلاني له كذا والوارث الفلاني يستحق الثلث أو النصف إلى آخر، فهذا هو الفقه. الحساب هو طريقة حل المسألة، طريقة حل المسألة، كيف نحلها، كيف نتعامل معها من ناحية العدد، هذا هو الحساب. طيب، شرح التعريف قوله العلم عموما هو الإدراك الجازم المطابق. إذن أنت تدرك شيئا إدراكا لازما أو إدراكا جازما، وهو أيضا إدراك مطابق للواقع. مثاله إدراكنا لوجود الله عز وجل، فهذا يسمى علما. لماذا؟ لأنه مطابق للحقيقة، إدراك الشيء على ما هو، والله تعالى موجود فعلا، ولأنه جازم لا شك فيه، أي الإقرار بوجود الله تعالى. طيب، مثال آخر، من قال إن غزوة بدر كانت في السنة في السنة الثانية من الهجرة، فالذي يقول هذا يعتبر قوله هذا علما، لأنه أدرك الكلام أو أدرك الشيء على ما هو عليه، يعني غزوة بدر فعلا كانت في السنة الثانية إدراكا جازما، يعني لا يشك فيه ولا يتردد. وقد يكون هذا في صورة سؤال، متى كانت غزوة بدر؟ فعلى حسب الإجابة يكون الأمر. قوله بقسمة أي توزيع. قوله التركة أي ما يتركه الميت من نقود أو أرض أو دار أو غير ذلك. قوله فقه، الفقه لغة الفهم، الفقه في اللغة يأتي بمعنى الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، فالفقه هنا بمعنى الفهم. شرعا العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره، هذا التعريف يفهم ويدرس في علم الأصول، تمام، ليس مجاله هنا، إنما عرفنا فقط بهذه المسألة. طيب، الفقه الفهم والاستنباط، بمعنى أن العلم بتقسيم الفرائض يكون مبنيا على فهم أحكامها واستخراجها من أدلتها في الكتاب والسنة. إذن ليس المراد الفهم العام، ليس المراد الفهم العام، لأن هذا يتحقق للعوام. العامي يمكن أن يدرك أن الأمة لها الثلث في حالة، ولها السدس في حالة، الزوج له النصف في حالة، وله الربع في حالة، هذا الأمر يدركه العوام، لكن من أين جاء وكيف استفدناه من الأدلة؟ هذا لا يحسنه العامي، يحسنه ماذا؟ العالم. تمام؟ إذن المراد الفهم والاستنباط، ليس المراد الفهم فقط. قوله وحساب، الحساب العد، فالمقصود عد نصيب كل مستحق للتركة بمعرفة قدره، نصفا أو ثلثا أو باقية من التركة أو نحو ذلك. كم يكون هذا القدر من التركة؟ كما قلت لكم، الحساب هو الذي يحتاج إليه في حل المسألة. المسألة ابتداء فيها توزيع للأنصبة، ثم نأتي بعد ذلك إلى حل هذه المسألة، نبين أن كل وارث سيأخذ نصيبه في صورة أسهم كذا، له سهمان، له ثلاثة، له عشرة، أيما كان. إذن الحساب هو الذي يتعلق بهذه الأمور. طيب، نلخص التعريف الشرعي لعلم الفرائض. هو علم يقوم على معرفة أحكام المواريث المبينة في الكتاب والسنة على ما يأتي تفصيله بحول الله وقوته، معرفة تقوم على الفهم، أنه يقوم على معرفة، معرفة تقوم على الفهم واستخراج الأحكام المذكورة من أدلتها وحساب نصيب كل وارث. المبحث الثاني موضوع علم الفرائض، يعني علم الفرائض يتناول ماذا؟ يتحدث عن ماذا؟ فهذا هو الموضوع. الموضوع هو التركات. موضوع هذا العلم أن ندرس التركة التي خلفها الميت ونوزعها على الورثة بمعرفة القدر أولا وبمعرفة الأسهم ثانيا. المبحث الثالث فائدة علم الفرائض. الفائدة هي إعطاء كل مستحق للميراث حقه الشرعي المبين في الكتاب والسنة. هذا مهم. الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فالأمر مهم. الوصية من رب العالمين، والوصية هنا بمعنى الإلزام، بمعنى الإلزام. فكيف نحقق هذا الفرض والواجب الذي أوجبه الله تعالى؟ هذا هو فائدة علم الفرائض. المبحث الرابع نسبة علم الفرائض. هو من العلوم الشرعية، أي التي تختص بأحكام الشرع المنزل من رب العالمين، فخرج بذلك العلوم العقلية والعادية وغير ذلك. هذا الأمر تجده عندك في تعريف مختلف العلوم الشرعية. في مختلف العلوم الشرعية تجد في النسبة أنه من العلوم الشرعية، أي من العلوم التي جاء بها الشرع في الكتاب والسنة. يعني مثلا علم الأصول أو علم الفقه، تعريف سبق معنا، علم الفقه هو علم شرعي جاء من خلال الشريعة، ليس أمرا وضعيا وليس أمرا عقليا أو ماديا، عقليا أو عاديا. الأمر العقلي هو أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يدخل معنا هنا. العلوم العادية هي التي تدرك بالعادة والتجربة، إذا جرب الناس شيئا معينا كدواء مثلا، جرب الناس هذا الدواء فوجدوه نافعا في بعض الأمراض، في علاج بعض الأمراض، فهذه مسألة عادية تدرك بالعادة. إذا نحن أمام علم شرعي لا علم عقلي أو عادي. المبحث الخامس فضل علم الفرائض. هذا ذكر فيه العلماء نقاطا متعددة أخذنا منها شيئين. الأول أن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الفرائض بنفسه في كتابه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. ثانيا أن علماء الأمة قد اعتنوا بهذا العلم عناية خاصة فأفردوه بالتأليف. الأصل أن هذا العلم باب يدرس في الفقه، في كتب الفقه، تمام؟ ولهذا تجد كثيرا من كتب الفقه فيها هذا الباب من ضمن الأبواب التي تتعلق بالمعاملات. لكن لأهمية هذا العلم أفردوه العلماء بالتصنيف، هناك منظومات وهناك شروحات وهناك تعليقات، الكتب في هذا الباب كثيرة جدا، فهذا يدل على أهمية هذا العلم. إذا أفردناه بالتأليف فهذا لأجل شيء مهم في هذا العلم، كما يفردون مثلا الجنائز. الجنائز أيضا جزء من الفقه، باب في الفقه، لكن يفردونه بكتاب خاص أو بعرض خاص، لأن هذا هو الذي يكون أقرب في فهم العلم، علم الجنائز. يقول وقد وردت أحاديث مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم هذا العلم، ولكنها لا تخلو من مقال. أحاديث تقريبا ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث على ما أذكر فيها حث على تعلم هذا العلم، فوقعت الإشارة إلى هذا في الكلام، أن فضل علم الفرائض لا يدخل فيه هذه الأحاديث لأنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس واضع علم الفرائض. واضع يعني إيش؟ يعني الذي ألفه، بحثه، الذي وضعه في تأليف أو ما أشبه ذلك. لكن الآن الوضع بمعنى الابتداء، من الذي ابتدأ هذا العلم، جاء من عند من؟ فكما ترى في الجواب هو من عند الله تبارك وتعالى. وهنا فرق بين الواضع الذي هو الشارع وبين الواضع الذي هو المؤلف، تمام؟ كيف يعني؟ العلم قد يكون مصدره الكتاب والسنة، ولكن الصحابة لم يتفرغوا لتأليفه، لم يتفرغوا لتأليفه في مؤلف مستقل. كانت دراية الصحابة دراية لا تحتاج إلى بسط وشرع. يعني مثلا أصول الفقه، أصول الفقه كعلم وضع على سبيل التأليف كتاب ألف قيل هو الشافعي رحمه الله وهذا هو المشهور، وقيل أبو حنيفة وهذا فيه نظر، تمام؟ فالواضع هنا بمعنى المؤلف. طيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون القواعد الأصولية، لم يكن عندهم مشكلة لأن القرآن نزل بلغتهم فالأمر مفهوم. وعندنا مثال من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فمن قال هذا فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لماذا؟ لأنها صيغة إيش؟ صيغة عموم، تمام؟ فالصحابة كان عندهم هذا الفهم، فاحتيج إلى تدوين هذا العلم بصورة مرتبة وعرض مسائله، فأفرد العلماء فيه علم الأصول. المبحث السابع اسم علم الفرائض، هو علم الفرائض وعلم المواريث وفقه الفرائض وفقه المواريث ونحو ذلك. طيب الذي يتخصص في هذا العلم الذي يدرسه ويدرسه فيه ألقاب كثيرة، فيه ألقاب كثيرة، هناك الفرضي والفرضي وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المتعلقة بالدارس أو المدرس. المبحث الثامن استمداد علم الفرائض. استمداد يعني إيش؟ يعني من أين أخذ هذا العلم؟ ما مصدره؟ يؤخذ هذا العلم من مصادر التشريع المعروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب هنا تنبيه بخصوص القياس: الاعتماد أصالة على الكتاب والسنة، لأن هذا العلم قائم على أمور محددة في الأشخاص والمقادير. إذن الله تعالى ذكر الورثة محددين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الورثة محددين، لا يستطيع أحد أن يقول هناك وارث زائد لم تذكروه، هذا لا يصح، لأن باب التوريث باب توخيفي على النص. نفس القضية في المقادير، في المقادير يعني الزوج، الزوج إن لم يكن ولد للمرأة فله إيش؟ فله النصف، وإن كان لها ولد فله الربع، لا يستطيع أحد أن يقول له الثلث، تمام؟ فهذا هو الاعتماد أصالة على الكتاب والسنة في الفقه والحساب. طيب إعمال القياس في هذا العلم يكون في جوانب معينة بطريقة محددة، هذا هو الذي يدرس عند المتقدمين في دراسة هذا العلم. المبحث التاسع حكم تعلم علم الفرائض. الأمر في هذا كالأمر في سائر العلوم الشرعية، عندنا هذه الجملة ثابتة في تعلم أي علم شرعي، نقول هو فرض، فرض عين ولا كفاية؟ فرض كفاية. أي واحد من العلوم الشرعية حكمه فرض كفاية. يعني إيش فرض كفاية؟ يعني الخطاب فيه موجه لعموم المسلمين، افعلوا كذا وافعلوا كذا، بحيث إذا قام به طائفة تحقق المطلوب، تم الحصول على هذا الشيء ولسنا محتاجين إلى أحد، ففي هذه الحالة يسقط الإثم عن بقية الأمة لأن هناك من تصدر لهذه المسألة وعالجها. وهنا تنبيه لا بد منه، أن معرفة الحد الذي يكون فيه العلم الواجب مسألة ليست كما يظن كثير من الناس. كيف يعني؟ يقول والله أنا شيخ موجود في المسجد الفلاني ولي دعوة، فأنا أدعو إلى الله تعالى، والذين يحضرون عندي عددهم معروف، فهل هذا تتحقق به الكفاية؟ هل نستطيع أن نقول المسلمون تمت كفايتهم بهذه الطريقة؟ أجيب وجمع، لا نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن الرجل وحده في وسط 500,000-2,000 أيما كان، المسلمون عددهم إيش؟ أكبر بكثير. فأنت الآن أيها الداعية تدعو إلى الله في مسجدك، نحتاج واحدا آخر في مسجد آخر، ونحتاج واحدا عاشرا في مسجد عاشر، وهكذا. فالكفاية ليس بمجرد الأفراد، الكفاية على العموم. والقطبيون والحزبيون عندما كانوا يتصدرون في هذه الأشياء كانوا لا يتكلمون حتى في التوحيد، لا يتكلمون في التوحيد، يعني هم يقولون نحن الآن نكلم الناس وهناك القنوات الفضائية التي نخاطب فيها كثيرا من الناس. طيب لا حرج، بغض النظر عن قطبيتكم وحزبيتكم، السؤال الآن هل تكلمتم في التوحيد في أيام القنوات الفضائية منذ 2005 إلى 2010؟ فكان الأمر واضحا، لم يكونوا يتكلمون في التوحيد. إنما هذا يشرح مدارج السالكين لابن القيم، وهذا يتكلم في أحداث النهاية. حسان يتكلم في أحداث النهاية، ولا أدري الثالث كان يتكلم في إيش. أنا أنفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، تمام. هل هذا هو الذي يفعله الداعية لأول مرة عندما يخاطب الناس؟ إنك تأتي قوم أهل كتاب فيكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالبداية لابد أن تكون بالتوحيد. ومن قال منهم إن الأمة لا تحتاج فهذا جاهل أو منافق. كيف لا تحتاج الأمة؟ فهذا الذي يتكلم لم تحصل به الكفاية. فهذا الذي يتكلم على التسليم بأن منهجه مستقيم وليس عنده مخالفات لا تحصل به الكفاية. فاجتهدوا بارك الله فيكم واطلبوا العلم بصدق وإخلاص، عسى الله تعالى أن ينفع بكم في بلادكم خارج مصر أو حتى في مصر، تمام. فالله تعالى ينفع بكم ويجعلكم سببا لهداية الناس. اتقوا الله واطلبوا العلم بثقة وجدية مع الإخلاص والاستعانة بالله، وكل شيء يفتح بإذن الله. نعم، يبقى المبحث العاشر مسائل وعلم الفرائض. المسائل أين تذكر؟ أين تذكر المسائل؟ في داخل العلم، صحيح. المسائل التي ندرسها هي المسائل التي داخل هذا التصنيف أو هذا الكتاب، وهذا هو الأمر الذي يتبع في سائر العلوم الشرعية. نقف هنا.